بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من بلقائهم تحلو الحياة وتفخر، والأرض بريح عبيرها تفوح وتخضر، فالخير بلقائكم يزهو ويكثر وتحلو الحياة، وتحلو الحياة بحضور هذا الملتقى. رأيت ذلك الأبي الشهم، رأيته قد يمم الشطر وحلق بالركب، سألته عن أي هدف ترمي؟ قال: أريد أن تحلو الحياة. فهمت أنه يريد هذا الملتقى، بادرته سائلا، قلت: ما الخبر؟ أجابني قائلا: ما أروع أن تجتمع في هذه الليلة، صدق العبارة وحلاوة الأسلوب وروعة الحديث، في لقاء مع شيخنا الغالي القدير، يرسم فيه المسير ويخط فيه على التحبير. إنه شيخنا الغالي العريفي القدير. باسم أهالي الخبر، باسم أهالي الخبر، وباسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، وباسم ملتقى شباب الخبر الرابع، وباسمكم أنتم أيها الحضور، مرحبا بشيخنا، مرحبا، مرحبا بمقدمك الزاهي، مقدم أضاف للملتقى روعته ولهذه الليلة بهجتها. لا أريد أن أطيل عليكم، فليتفضل شيخنا مشكورا لا مأمورا.
جزاك الله خير. الله يجزاك. مثل الناس اللي برا ليش ما يدخلون؟ ليش يدخلون على الأرض يعني؟ ها؟ والله أنا بغيت أقول خلهم. الله يسلمك. ما يصلح يدخلون. البقى. ما يصير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم. أنا أدري أنكم ما جاء أحدكم لأجل دنيا يصيبها أو وظيفة يبحث عنها أو مال يجمعه، إنما جاء طلبا للخير وطلبا للفائدة، فأسأل الله أن لا يردكم خائبين، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأسأل الله تعالى أن لا يدع من بيننا من يبحث عن وظيفة إلا رزقه الله وظيفة، وأسأل الله ألا يدع من بيننا من عليه دين إلا يسر الله له قضاء دينه، ولا من له والدان إلا أعانه الله على برهما، ولا من يحتاج إلى سيارة إلا رزقه الله سيارة، ولا من يحتاج إلى دراسة إلا يسر الله له دراسته. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، آمين. أيوه الزواج نسيت، أسأل الله أن يزوجنا جميعا. أسأل الله لا يدع من يحتاج إلى زواج إلا يسر الله تعالى له زوجة صالحة تقية نقية مطوعة ملتزمة بإذن الله تعالى، حتى رب العالمين يوفقه وإياها. طيب، أنا سأقف معكم خلال هذه الأربعين دقيقة على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا بعض الصحابة يأتي إليه ويطلب منه وصية، مثل لما تشاهد أنت مثلا طالب علم أو شيخ أو عالم أو رجلا كبيرا في السن، فتقول له: أوصني، أنت رجل صاحب تجربة في الحياة، أوصني، فيقول لك مثلا عددا من الوصايا. كان بعض الصحابة يأتي إلى حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أوصني، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الوصايا تصلح له، يقول له مثلا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أو يقول له: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أو أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. يختار النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد منهم وصية تصلح له. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يطلب الصحابي منه وصية هو بنفسه يأتي إليه ويقول: أنا عندي لك وصية سأعطيها لك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن عباس، قال له: يا ابن يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. وفي يوم آخر يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام فيجد معه معاذ بن جبل، فيقول له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول الله ورسوله أعلم. فيقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن كان الصحابة أحيانا يقولون أوصني، وأحيانا هو بنفسه يعطيهم الوصية. تعالوا اليوم نقف على حديث عجيب ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس وصايا. سأذكر هذه الخمس وصايا خلال هذه الأربعين دقيقة، كل وصية منها نقف معها ثمان دقائق. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن، قال أبو هريرة: جلسنا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقال لنا: من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ يقول: أنا سأعطيكم خمس كلمات، أريد واحد منكم يحفظها، فإذا حفظها هو نفسه يعمل بها أو يعلم من يعمل بها. قال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم إلي يده، فوضعت يدي في يده، فجعل يعدهن بيده. قال وهو في يده يد أبي هريرة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أولا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الشباب لما مد يده وضع أبو هريرة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال: ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قادرا لما أراد يعطيه الوصايا أن يقول من غير ما يمسك يد أبي هريرة اتق المحارم إلى آخره؟ لماذا أمسكها؟ لأن هذا المسك ليد أبي هريرة يكون أكثر تأثيرا. لذلك الشاب الذي دخل قال: يا رسول الله أذن لي بالزنا، قال: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك؟ والشاب يقول: لا لا لا. حتى إذا انتهى الشاب من النقاش قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم، أحب للناس ما تحب لنفسك، وأبغض للناس ما تبغض لنفسك. فقال الشاب: يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اللهم طهر قلبه؟ لا، قال: تعال. فأقبل الشاب إليه حتى وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدر الشاب، ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فخرج الشاب وهو يقول: والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. كذلك أنت لما تريد تقدم نصيحة لأحد، أفرض مريت مثلا وجدت واحد فرضا في البقالة يبيع دخان، فقلت له: طيب يلا بارك الله بك في أمان الله. فلما وضع يده في يدك قلت له: والله إني لك ناصح، والله إني أحب لك الخير، يا أخي لا يجوز الكسب الحرام، والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا الدخان محرم ولا يجوز. وقدمت له النصيحة بهذا الأسلوب، تجد مسكك ليده يكون أعظم تأثيرا. يا أخي لماذا قال عبد الله بن عمر: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي، يعني على كتفي، ثم قال: يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا وضع يده على كتفه؟ لأن لها تأثيرا. يا أخي لما تنصح أخاك الصغير أبو سنتين ولا ثلاث سنوات وسمعته يسب ولا يلعن ولا يقول كلام وصف، قلت: تعال. فلما جاء وضعته على حجرك أو وضعت يدك على كتفه ثم قلت له: هذا الكلام محرم ولا يجوز، والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، بدأت توجهه وقد وضعت يدك على كتفه أو أمسكت بيده، هذا يكون أعظم تأثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يوجه قال: مد يده، ووضع أبو هريرة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ يعدها: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم جمع محرم. ليست القضية يا جماعة في العبادة أني أقول أنا والله عبد لله، نقول: ما شاء الله، ما علامة عبوديتك؟ تقول: والله علامات عبوديتي إني الحمد لله أصلي الصلوات الخمس وأبر والدي. نقول: طيب كيف أنت لما تجلس أمام الإنترنت وتلقى لك موقع ما بعد الحقوا يحجبونه وموقع كله صور عرات، وش وضعك؟ والله النفس تغلبني بصراحة، وقعد أتابع وأحمل وأخزن وأحط في الفلاش اللي معي. نقول إذا ما أنت بأعبد الناس، لأن لما تيسر لك المحرم هجمت عليها على طول. كيف وضعك لما تروح للسوق وترى لك نساء متكشفات وحاطات عطورات؟ قال والله يا شيخ إني ما أدري، الله شغل بلوتوث، الله يتوب علي، وأبدأ أرسل واستقبل. نقول وين اتقي المحارم تكون أعبد الناس؟ كيف وضعك لما يغتابون واحد بينك وبينه عداوة وتبدأ تستلمه اغتياب؟ تقول والله ماني بقصر فيه، أبدأ أتكلم عليه. نقول وين اتقي المحارم تكون أعبد الناس؟ يا جماعة العبادة لله ليست فقط والله صلاة وصوم. العبادة لما تعرض أمامك شهوة من الشهوات فتستطيع أنك تنصرف عنها، هنا تكون أعبد الناس حقيقة. ألقيت مرة محاضرة في إحدى دول الخليج، فلما انتهيت المحاضرة كانت المحاضرة في السوق، والسوق تدري يجمع يعني الناس جميعا. فلما انتهيت من المحاضرة تكلمت عن هذه المسائل، فقلت لهم طيب من عنده موقف يشهد لما ذكرنا اتق المحارم تكون أعبد الناس؟ قام واحد من الشباب قال أنا يا شيخ عندي موقف حصل لي شخصيا. قلت عطوه الميكروفون فعطوه إياه. قال يا شيخ أنا قبل فترة مجموعة من الشباب قالوا لي تعال نسافر إلى البلد الفلاني. يقول هذا البلد بلد مسلم وعربي، لكن يكثر فيه يعني الخمور والمراقص. قلت يا شباب محرام ان احنا نذهب الى مراقص؟ قالوا احنا قلنا لك راح المراقص، لا تطب المراقص ابد ابد، راح الى نروح المطاعم، نروح نشتري من الاسواق، نوسع صدورنا وناتي. يا شباب ترى ما في امور محرمة، قالوا ابد. يقول يا شيخ ذهبت معهم، فلما مضى يوم او يومان جاءت الليلة الثالثة الا الشباب متوجهين الى مرقص. قلت يا شباب هذا مكان ناس يشربون خمر وصور محرمة. قالوا تعال معنا وعش شبابك. قلت يعني ما أعيش شبابي إلا بمعصية؟ هذا أنا عايش شبابي مبسوط، يعني لازم أزني واشرب خمر عشان أعيش شبابي؟ يا شباب محرم. قالوا المهم نحن سنذهب، تريد تأتي معنا حياك الله ولا دبر نفسك. يقول فتوجهت إلى الشقة ودخلت غرفتي، وبأنا بعد نصف ساعة أو ساعة إلا أسمع باب الشقة مفتوح والشباب داخلين، وأسمع معهم أصوات نساء. فعلمت أنهم جاءوا بالبغايا الخربانات، جاءوا بهم بالشقة. قمت وقفلت علي باب غرفتي. يقول ما مضى يمكن 10 دقائق إلا باب غرفتي يضرب، افتح اطلع يا رجال وسع صدرك. قلت الحمد لله صدري وسيع من غير زنا ولا شرب خمر، الحمد لله أنا صدري وسيع ومبسوط ومرتاح. كانوا يا أخي يطلعوا شبابي. قلت شبابي ما فات علي الحمد لله، إلا لازم أزني عشان أنت شبابي. يقولوا راحوا. بعد ربع ساعة ضرب واحد منهم الباب، افتح. قلت ماني بفاتح. قال افتح عطني شاحن الجوال اللي عندك. والتفت وألقى عندي شاحن جوال، وأفصل الشاحن من الكهرباء وأجي وافتح الباب بعطيه الشاحن. يقولوا يدفع الباب بالقوة ويدف بنت إلى داخل، وأنا ما عرفت أتصرف، ويأخذ مباشرة مفتاح الباب ويقفل عليه الباب من برا. يا شباب يا ابن الكذا افتح، يا كذا افتح، وأبدأ أسب وألعن وأصيح وهم يضحكون برا، حسون أنهم يعني وقعوني في المأزق. يقول قلت له حرام عليك وخري عني واتق الله وأنا مسلم بعيد عن الأمور. يقول صحيح يا شيخ أنا ماني ملتزم وأنا عندي معاصي وأنا نيب جيد في الصلاة، لكن يا شيخ ما يعني أني أزني وأقع في كبائر. بدأت تقول لها، يقولوا بدأت يعني تحاول أنها تغريني، لأنهم جعلوا لها جائزة إن يعني حصلت مني الفاحشة. بدأت أقول حرام وخري. يقول فلما تسلط علي الشيطان بدأ يوسوس، أردت أني أبعدها عني. قلت لها بعدي عني بعدي عني، ترى أنا عندي إيدز، أنا فيني إيدز، ابعدي، ترى إذا قربت مني يصيبك إيدز، ابعدي، لا تلمسيني، وخري، إيدز إيدز. يقول فما خافت، توقعت انها بتخاف وتفزع، ما خافت. قالت طيب عادي عندك ايدز؟ قلت عندي مرض الايدز ترى، لا تقربين. قالت من متى عندك الايدز؟ قلت من سنة كاملة عندي ايدز، لا تقربين. قالت طيب عادي انا عندي الايدز من سنتين. يقول لما قالت كذا قلت في نفسي الحمد لله اللي ربي انقذني، وبدأت اصرخ للشباب يا شباب ايدز، يا شباب يا شباب، واطرق الباب ايدز ايدز. يقول فتحوا الباب وطردوا اللي عندهم، وفكني الله يا شيخ منها. فقلت له والله انك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون اعبد الناس. كلما كان المحرم قريبا من الانسان واستطاع أنه يحجب نفسه عنه، نقول له اتق المحارم تكون أعبد الناس. الشاب اللي عندهم في البيت خادمة، وربما كانت في أوائل شبابها، وربما كانت خادمة حسنة الصورة وجميلة الوجه، ومع ذلك يبتعد عنها ويستعيذ بالله من شرها، وإذا كانوا أهله بيطلعون طلع معهم، ولا راح عند واحد من زملاه ولا يخلو معها في البيت مع قدرته ربما على الوقوع في الفاحشة، نقول له فعلا بيض الله وجهك أنت أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. الشاب اللي تجده إذا جلس مع زملائه ثم كل واحد منهم بدأ يطلع الجوال ويقول أوريكم المقاطع اللي عندي يا فلان شغل الجوال معك، ويبدأ يرسل لهم مقاطع، ويقول والله ما شغل جوالي ولا بلوتوثي وخليه مقفل ولا أبغى هالمقاطع. قالوا له ليش؟ أنت ما أنت برجال؟ أنت ما عندك شهوة مثلنا؟ أنت ما عندك غريزة؟ يا أخي هذا 20 مقطع والله ما تحصلها لين تموت. اتق المحارم تكون أعبد الناس. يقول أنا أقوى غريزة منك، وأنا أستطيع والذاكرة عندي أحمل فيها مو ب20 إلا 200 مقطع، لكن إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اتق المحارم تكون أعبد الناس. كلما صارت المعصية بين يديك وقريبة منك واستطعت أنك تمنع نفسك منها، هذا يدل على وجود الإيمان في قلبك. يا أخي يوسف عليه السلام تتعرض له امرأة العزيز، امرأة حسناء وغلقت الأبواب وهيت لك وشاب جميل خادم عندها وهي التي تدعوه، ومع ذلك يهرب من بين يديها ويغلق الأبواب وتمزق ثيابه وتقول له يا أما الفاحشة يا أما السجن، يقول إلا السجن، ويجلس في السجن أكثر من 7 سنوات ويستطيع يخرج من السجن بجرة قلم بموافقة على ما تريد، ومع ذلك اتق المحارم تكون أعبد الناس. كلما صار الإنسان فعلا المعصية متيسرة بين يديه ويبتعد عنها، هذا هو أعبد الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. تدري ايش معنى القابض على الجمر؟ لما يكون في جمرة وتمسكها أنت بيدك، تجد أنك وانت ماسك الجمرة يدك تقول لك خلاص ارمي الجمرة من يدك خلاص، وش مصبرك عليها؟ الناس كلهم بدون جمر، يا أخي ارمي الجمرة من يدك. وتجد أنك وأنت قابض على هالجمرة نفسك تحددك خلاص ارمي الجمرة، ليش تمسكها؟ أنت تعبت نفسك. قدرتك على أنك تمسك دينك في آخر الزمان يدل على إيمان في قلبك. اتق المحارم تكون أعبد الناس. لما قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم، يعني في آخر الزمان، للعامل منهم أجر 50 منكم، قال الصحابة يا رسول الله منا أو منهم، يعني مضاعفة العمل. الصحابي لما يتصدق بصدقة أو لما يصلي صلاة يكون لي أنا ولك في آخر الزمان أجر 50 مرة مثله، قال نعم منكم. قال الصحابة لما يا رسول الله؟ لماذا الناس اللي في آخر الزمان أعمالهم مضاعفة أكثر منا؟ لما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. يعني الصحابة لما يبغى يصلي، ما هو كل المجتمع يصلي، لما يريد أن يغض بصره ما هو كل المجتمع يغض بصره، لما يريد يمتنع عن الربا كل المجتمع ممتنع عن الربا، لما يريد أن يمتنع عن الخمر المجتمع يشجع كل المجتمع ممتنع عن الخمر. لكن يا أخي لما تأتي إلى زمان ربما لو أراد الواحد الفاحشة لا يفصل بينه وبينها إلا مسافة يسيرة، أو ربما كانت متيسرة له، ومع ذلك يبتعد عنها، ما هو بخوف من مرض ولا خوف من شرطة ولا خوف من هيئة ولا خوف من مباحث، إنما إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا نقول اتق المحارم تكن أعبد الناس. لكن إذا كان الإنسان كلما عرضت له معصية هجم عليها، نقول يا أخي وين الإيمان اللي في قلبك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو ان عنده ايمان كان ما زنى، كان منع الزنا من المعصيه. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو عنده ايمان كان لما يرى الخمر يقول اعوذ بالله، ام الخبائث، من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. مره عندي واحد من طلابي في الجامعه، كنت قاعد أدرس المادة عادي، واحد من الطلاب هو جالس، الكلام قبل سنوات، واحد من الطلاب والله يا جماعة كأني أراه الآن بعيني، وهو جالس رجع شوي على الكرسي، رجع أنا ظنيته نايم، فأنا أشرح قلت الواحد من الطلاب كذا دقه بس يعني خله يصحى، وبقول له قم وغسل وجهك، حركه ما تحرك، حرك مرة ثانية ما تحرك، بدأ الرجال رجلينه تشد وظهره يشد، قلت تمسك الرجال لا يطيح من الكرسي بس، وجاء مسكه وفعلا الولد بدأ يعني كأنه مصروع. أقبلت عليه ونزلناه من على الكرسي وبدأ ينصرع ويصارخ. قلت لواحد من طلاب قفل الباب، بس لا تجتمع الجامعة علينا، قفل الباب. قفل الباب وحطيت يدي عليه بديت أقرأ عليه. أنا ما أقرأ عموما ولست من الرقات، لكن أحيانا ما عندك أحد يعني تحول عليه، يعني يصبح الأمر ما في أحد إلا أنت. بديت أقرأ عليه، بدأ الرجال يتصرع ويصارخ ومدري إيش، هديناه وقرينا في ما وكبينا عليه وصحى صحى وجلسنا على الكرسي. وكان موقف يعني محرج له، فصرفت كل الطلاب قلت خلاص اليوم أطلعوا مبكرين وتعال معي. خدته معي لسيارتي، قلت يعني أوصلك البيت ولا معك سيارة؟ قال لا بس أبيك شيخ نزلني عن سيارتي. قلت طيب وش اللي فيك بالضبط؟ قال الخمر الله يقطعها. قلت كيف الخمر؟ تشرب خمر عندنا؟ قال لا، ذهبت يا شيخ مع واحد من زملائي إلى أحد البلدان القريبة. يقول فسكرت، لما سكرت وجئت لأنام فأصابني مثل هذا الصرع. يقول أنا ما أدري، لكن قال لي رفيقي. يقول ولما بدأ يصيبني هذا الصرع، سبحان الله شوف الشياطين كيف تتسلط على الإنسان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، يعني يتسلط الشيء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمى الخمر وقال إنه من شربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قال وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار اللي يسيل من عرقهم وبكائهم ودمائهم وقيحهم وصديدهم وفروجهم يشرب أعوذ بالله في النار، هذا جزاء شربه للخمر. يقول يا شيخ وأرجع في السيارة مع صاحبي وأنا معه وأسرع مرارا. يقول وصلنا ورماني في البيت والآن ما يمضي علي وقت يا شيخ اللي يصيبني مثل هذا الصرع. فأنا أقول يا جماعة اتق المحارم تكن أعبد الناس. أحيانا بعض زملائك ربما يكون هو أيضا من المحارم اللي لازم تتقيها. يا جماعة ترى شريب الخمر ما طلع من بطن أمه معه زجاجة خمر، لكن يقول والله تعرفت على مجموعة من الشباب يا شيخ وبعدين يعني دلوني على الخمر وأدمنت عليها. شريب الدخان ما طلع من بطن أمه معه بكيت دخان، لكن لما تعرف على مجموعة من الشباب وقعوا فيه. الإنسان الذي يقع في الفاحشة ما طلع من بطن أمه على هالحال، لكن في كثير من الأحيان مثل ما قال الله وقيضنا لهم قرناء أصحاب فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظ كيف يزينون أحيانا المعصية، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. لاحظ كيف بعضهم يزين. أذكر مرة أرسل لي واحد من الشباب رسالة يقول يا شيخ وش حكم القتل؟ عادة يجيني رسائل وش حكم الانتحار؟ يعني ويصير واحد عنده مشكلة ولا كذا وتحلها له في دقيقتين وتخلص من يعني يصير بس كذا شعور نفسي، لكن واحد بيقتل. فاتصلت قلت له ولدي وش رد علي شاب، أنا ما أدري هو بنت ولا ولد اللي أرسل، فاتصلت صار شاب. وش القصة يا ابني؟ قال يا شيخ في واحد من زملائي أبي أقتله. قلت ليش تقتله بس؟ وش القصة؟ ليش تقتله؟ وش اللي حاصل؟ قال يا شيخ هذا وصف وهذا. قلت طيب ليش تقتله بس علمني؟ أول شيء ما يصلح تقتله، ولو قتلته ما يجوز القتل، وغير كذا أنك بيقطع راسك، أنت ما أنت في غابة كل واحد يذبح الثاني، أنت عندك حكومة وعندك شرع، لكن ليش تقتله وبعدين صاحبك ونهايتها القتل؟ قال يا شيخ هذا واحد من أخوياي قال لي وش رايك نذهب إلى بلد كذا، وسمى أحد البلدان القريبة نوسع صدورنا ونتمشى. يقول ذهبنا إلى ذلك البلد وسكرنا وما عندنا فلوس، حنا يا شيخ طلاب والواحد يا الله يلقى يعني قيمة البنزين، فاستأجرنا غرفة واحدة. يقول فلما كان في منتصف الليل تفاجأت به فإذا هو يفعل فاحشة في صاحبنا ذا. يقول أنا ما انتبهت، هما سكران وعقله مهم معه كيف يسعى في جنون من عقل. يقول ما انتبهت إلا بعدما فعل وانتهى، قمت الصبح وقد فعلت بي الفاحشة وأنا متورط. يقول فرجعنا وأنا ما أدري وش أسوي، أنا أقتله؟ أنا أنتحر؟ أنا ما أدري ماذا أفعل. يقول فرجعنا وبدأت أحاول على الأقل أني أخرب سمعته عند خيانة اللي نجتمع في الاستراحة، أقول لهم يا شباب ترى هذا ساحر ويسحركم، وأركب عليه قصص وأنه قد سحر العائلة الفلاني، أبغاهم يطردونه. يقول فطردوه فعلا، وبعد أسبوعين تبين لهم أني كذاب، فنادوه وذبحوا له ذبيحتين يرضونه وطردوني أنا. والآن يا شيخ لا يزال الذل في وجهي كلما رأيته، فما الحكم أني أقتله وأرتاح؟ قلت يا ولدي ما هو بالحل أنك تقتله، الحل أنك تقتل الشيطان اللي عرفك عليه، وتقتل الشهوة التي جرتك إلى ذاك المنكر، وتقتل الشهوة اللي خلتك تشرب خمر، وتقتل ضعف الإيمان اللي جرك إلى شرب الخمر. ليش ما وقع هذا لإنسان تقي نقي؟ ليش وقع عليك إلا لما تمكن منك إبليس وذهبك إلى بلد فجور، ثم ذهبك إلى مكان تشرب فيه الخمر، ثم شربت الخمر، ثم بعد ذلك تقول ليش وفعلت بك الفاحشة؟ فنقول يا جماعة اتق المحارم تكون أعبد الناس. المحارم قد تكون صحبة سيئة، انتبه يا ولدي منها. المحارم قد تكون أحيانا فواحش، المحارم تكون نظرا حرام، المحارم تكون كلاما باللسان، المحارم يكون أحيانا مال يكتسبه الإنسان أو ينفقه. اتق المحارم تكون أعبد الناس. والله ما أجمل يا جماعة لو الواحد عنده مقاطع محرمة في جواله، يدخل مباشرة الآن في المحاضرة، يدخل على الاستديو ثم يبدأ يجي للمقاطع هذه، ولا كانها مخبأة يمين ويسار، يبدأ يمسح يرفع يدينه يقول اللهم إنك تعلم أني ودي أنها تبقى وإني أستمتع بها، لكني مسحتها لأجلك أنت يا رب العالمين، لأني أحبك يا رب العالمين مسحتها. أو عنده في جو، أو عنده في الكمبيوتر محرمات، ولا عنده فلاش ميموري، عنده اليو اس بي ولا هارد ديسك ولا شيء في خرابيط، جاء وبدأ يمسح في اللابتوب ولا في الكمبيوتر ويقول يا ربي إنك تعلم أني ودي أنها تبقى وأني أستمتع بها، لكني تركتها عشانك أنت يا رب العالمين، لأني أحبك يا رب العالمين. فعلا هنا اتق المحارم تكون أعبد الناس. يا أخي أن يراك الله تعالى وأنت تترك الأمر المحبوب إليك الذي تشتهيه نفسك وتلذ له عينك ويشتاقه قلبك، ومع ذلك تمسحه وتلغيه ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. هذه مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان، تدل أنك مؤمن وأنك تحب رب العالمين، وأن محبتك لله ليست مجرد ادعاء، محبة حقيقية تترك المحرم لأجل الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس. يا أخي أنت مثل ما تعامل الله، الله يعاملك. يقول الله تذكروني، طيب وإذا ذكرناك إيش يكون؟ أذكركم. ويقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا، وماذا فعلت لهم يا ربي؟ وأكيد كيدا. ويقول الله نسوا الله، فماذا فعلت بهم؟ فنسيهم. مثل ما تعامل أنت رب العالمين، رب العالمين يعاملك. يحبهم، طيب وهم ماذا فعلوا حتى أحبهم؟ ويحبونه، لأنهم أحبوه أحبهم، لأنه يسمع الأذان صلاة فجر يقوم يصلي أحبه رب العالمين، لأنه يترك لذائذ يريدها في نفسه ويتركها لوجه الله. كما أن لا يرضى على بنت الناس، ما يرضى على أخته أن أحد يغتصبها أو يتعرض لها، كذلك ما يرضاها على بنت الناس، كذلك هذا اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الإنسان إذا رضي بما قسم الله له يكون أغنى الناس. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة العالم أبي قلابة، ذكر أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد قال كان يمشي في صحراء فوقف على خباء قديم، على خيمة قديمة، نظر في هذه الخيمة فإذا فيها رجل جالس على الأرض ويداه مقطوعتان. هم كانوا في السابق إذا أصاب الواحد مرض غرغرينة ولا شيء يقطعون اليد مباشرة أو الرجل، ما كان عندهم علاجات متطورة، وإذا يداه مقطوعتان وإذا هو أعمى وجالس في الخيمة ويقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. يقول جعلت أنظر إليه وأقول في نفسي فضلك بماذا؟ اليدان مقطوعتان وأعمى البصر وفقير فقر مدقع في خيمة قديمة وخائبة ولوحدك، وين فضلك بإيش رب العالمين؟ يقول فدخلت عليه قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام، قلت أنا رجل عابر سبيل وسمعتك تقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي تفضيلا، أنا أسألك بس الله فضلك بماذا؟ يدان مقطعتان وأعمى والحالك في هالمكان وفقر، فضلك بماذا؟ يقول فقال لي: أنا سأجيبك، لكن لي إليك حاجة، هل تقضيها؟ قلت: سأقضي حاجتك لكن بعد ما تجيبني على سؤالي. فضلك بماذا؟ يقول فقال لي: فضلني على كثير من عباده تفضيلا. قلت: فضلك بماذا؟ قال: أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس مجانين؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به وأسمع القرآن وأعرف أحاديث الناس حولي؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس صم لا يسمعون؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتحدث به مع الناس؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس بكم لا يتكلمون؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت: بلى. قال: كم يوجد من الناس من يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأبقار؟ قلت: كثير. قال: الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. شوف العقل يا أخي، ما نظر إلى يعني الجزء الفارغ من الكأس، لا، نظر إلى الجزء المملوء. ما هو زي واحد فرضا يصيب حادث ويصاب بشلل ويبدأ كئيب طول حياته غير متفائل، كل ما قلنا له: يا أخي ورا ما تعيش حياتك، ورا ما تنبسط، ورا ما تضحك، ورا ما تنكت، كان يا أخي أنا مشلول وأشوف الناس يلعبون كورة ويروحون للملاهي ويراكضون ويفعلون ما يشاءون. نقول: طيب، لكن الله ترك لك يدين وترك لك رأس وترك لك عينين، يعني الله أخذ منك نعمة وخل عندك 100 نعمة، عش حياتك يا أخي. أو واحد نقول له: أنت ليش مكتئب دائما؟ قال: يا أخي زميلي تخيل متخرج معي من الثانوي نسبته 76 وأنا نسبتي 95، وهذا هو مقبول، بيتخرج بكرة ضابط وأنا داخل بتخرج فرد. يقول: طيب ارضى بما قسم الله لك، هذه قسمة الله. قال: عشان عنده واسطة. نقول: هذه قسمة رب العالمين، ارضى بما قسم الله لك. غيرك ما تخرج حتى من الثانوي ولا متوسط ولا مع ابتدائي، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا ينبغي للإنسان أنه يزدري نعمة الله عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عندي واحد من طلابي في الجامعة أيضا غاب أسبوع، المهم أجدك اليوم إلا الطالب حاضر، سلم عليه ولحقني قال: يا دكتور أبيك تكلم فلان وفلان من الزملاء، زملائنا الدكاترة هني غبت وغيبوني وخاف ينزل فيني حرمان. قلت: طيب ليش غايب أسبوع كامل أنت؟ قال: والله كان عندي ظروف. قلت: طيب وش الظروف؟ أنا بكلم لك دكاترة يحذفون عنك الحرمان وعلم، وش الظرف اللي عندك؟ قال: والله يا شيخ ولدي كان مريض. قلت: أسأل الله أن يشفيه ويعافيه وإن شاء الله إنه مرض بسيط ويشفى. قال: لا والله يا شيخ، الولد عنده تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدماغ، والآن بدأ عنده أدى إلى تسمم في الدم عفوا، والآن بدأ عنده تسمم في الدماغ. قلت: أسأل الله أن يشفيه، وإن كان قبضه الله إليه ولا توفي فأسأل الله أن يكون شافع لك يوم القيامة. قال: يا شيخ أي شافع؟ ولدي يا شيخ مو بصغير تقول يشفع، ولدي عمره 17 سنة حافظ القرآن ثاني ثانوي في المعهد العلمي. قلت: أسأل الله أن يبارك لك في إخوانه. فقال لي: يا شيخ ما عنده إخوان، ما عندي إلا هذا الولد فقط. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يوم صار الولد رجال ويسوق السيارة ويسترجل به قدام الناس ويصب القهوة ويقلط الضيوف ويوكله على أموره، ولدي ورجال وبنزوجك ويلا اعرس، لا تأخر تقدم. وبدأ يعني الرجل ينظر إلى ولده، ترى من 15-16-17 لذة الأب بابنه ويحس أن ولدي رجال ما عنده بزر. فلما بلغ هذا المبلغ فإذا بالولد يحصل له ما حصل أمام عينيه. ارضى بما قسم الله لك، قلت: أحمد ربك، أنت على الأقل يجيك عيال، غيرك ما يجي عيال أبد. احمد ربك أنت على الأقل تتحرك وتتزوج غيرك مشلول. بدأت أذكره بنعم عنده محروم منها غيره، بدأ يقول الحمد لله اللهم لك. لا والله يا شيخ إني ذاكر الله وشاكر الله والحمد لله على كل حال. ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. انتبه يا أخي وانتبه يا ولدي، لا ينظر الله إلى قلبك فيراك مبتئس من وظيفتك وتقول يا أخي وظيفتي راتبي بس 2500، غير يا أخي يستلم على 10,000. نقول في غيرك ما يستلم ولا ريال، وفي غيرك قضى الله وقدر عليه أن يولد في بنغلاديش ولا يجد له أي وظيفة ويجي يكنس الشارع ب300 ريال. أحمد ربك يا أخي. وغيره في بنغلاديش ما هو لاقي أكل ويموت من الجوع، هذا يعتبر أحسن حالا منه. لو شاء ربك كنت أيضا مثله فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء ربك كنت أيضا مثله فاشكر لربك واهب الإحسان. انتبه أن ينظر الله إليك ولا يراك شاكرا، قل الحمد لله رب العالمين. مر إبراهيم بن أدهم يوما على رجل يشتكي الفقر ويشتكي البؤس ويقول أنا بئيس، أنا ما استمتعت بحياتي، أنا الناس كلهم بخير إلا أنا. فوقف عليه إبراهيم بن أدهم قال أنت ما عندك شيء؟ قال أنا فقير وكل الناس مستمتعين إلا أنا وأنا وأنا. فقال طيب لحظة. قال نعم. قال أيسرك أن أخذ يديك ب100,000 دينار؟ يعني أبقطع يديك وأعطيك 100,000 دينار أموافق؟ يقول فقال لي يديني وتقطعهن 100,000 دينار تعطيني؟ قال نعم. قال لا والله، لا والله خلي يديني عندي. قال طيب أيسرك برجليك 100,000 دينار ذهب الآن؟ قال ها لا والله. قال أيسرك بلسانك نقطع لسانك و100,000 دينار؟ قال لا. قال أيسرك بأذنيك ناخذ سمعك الآن ندخل عود ولا مسمار ونفقع أذنك ما عاد تسمع وهذه 100,000 دينار؟ قال لا والله. قال أيسرك بعينيك نأخذ عينيك الآن ونعطيك 100,000 دينار؟ قال لا والله لا يسرني. قال سبحان الله، أراك تملك مئين الآلاف مئات الآلاف من الدنانير وتشتكي البؤس والفقر؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والدنيا يا جماعة تذهب وتجي، الدنيا تذهب وتجي. كنت أسمع قبل أيام مقابلة مع الشيخ سليمان راجحي الله يحفظه التاجر المعروف، يقول كنت أشتغل من أول أجمع بقايا الرماد اللي عند الناس في البيوت، الناس يشعلون الحطب ويبقى الرماد، نجمع الرماد نبيعه. يقول فأضرب البيوت أجمع الرماد، فيقولون لي ما نعطيك الرماد لين تدخل وتكنس البيت كله وتنظف المطبخ ونسمح لك تأخذ الرماد، مع أنه رماد بيرمى. يقول وكنس بيتهم ونظف مطبخهم عشان أطلع لي بشوية رماد. يقول وكنا ذهبنا مرة مع أبي، هم كانوا في البكيرية، يقول وذهبنا أظن قال إلى عنيزة ولا بريدة، يقول وكنا في النهار نجلس تحت الشجرة أنا وإخواني وأبي وأمي. سبحان الله هكذا الدنيا. ثم الآن انظر إلى، ذكرت المال، إذا ذكرت التجارة، إذا ذكرت القدرة على الإدارة القوية، إذا ذكرت الأفكار، إذا ذكرت أيضا الدين والعمل الصالح، وذكرت الوقف الخيري والبذل في المساجد، تذكر الشيخ سليمان الراجحي. فارضى بما قسم الله لك، ربما الله تعالى اليوم يمنعك وغدا يعطيك. ويا ما عرفنا أقوام كانوا في تجارة وأموال ثم ذهبت عنهم بطرفة عين، ويا ما عرفنا أقوام كانوا في فقر وفي حاجة فإذا بالدنيا تهجم عليهم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعان وجاره جائع. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي المضار والأذى، جمع بائقة. يعني اللي مثلا أنا ما أأمن جاري، إن طلعت كسر عيال السيارة، إن طلعت بصلي لقيتهم مخشين السيارة بمسامير، إن طلع واحد من عيالي أضربوها عيال جاري، إن ما طلعت لحوش اللي عيال جاري رامين قمامة في الحوش عندي، يا أخي هذا كل يوم مشكلة هالجار، إن طلعت من بيتي قام يتعرض لبناتي وعياله يطلون على بيتي، ولا ربما أيضا يؤذيني، يتنصت على هاتفي. من لا يأمن جاره بوائقه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، بدخل من ضمن الورثة، مثل ما قال الله تعالى إن الورثة الأم والأب والإخوان. ظن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوصية بالجار أن الجار بيدخل من ضمن الورثة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: إذا طبخت مرقة، إذا طبخت قطعة لحم، فأكثر ماءها، يعني بدل ما تضع معها كأس ماء ضع معها 10 كؤوس من الماء، وتعاهد جيرانك، أعط جيرانك من المرق هدية. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. فرسن الشاه يا جماعة هو المحفر، الحافر حق الشاه، حافر الشاه اللي طابه على الأرض. يقول: إذا أنت يا جارة ما لن تعطي جارتك لحم ولا كتف ولا، أعطيها على الأقل المحافر، هذه الحوافر أعطيه إياها هدية. قال: ولو فرسن شاه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عنده غلام يذبح شاة، فقال لعبد الله بن عمر: إذا انتهيت فأهد لجارنا اليهودي منها. جار يهودي يقول عزير ابن الله، ويقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقول يد الله مغلولة، وكافر فاجر، ومع ذلك يقول له: أعطي جارنا اليهودي. يقول: ثم انشغل عبد الله بن عمر يتحدث مع اللي عنده، فالتفت على الغلام قال: انتهيت؟ قال: لا. قال: لا تنسى جارنا اليهودي. بعدين طلع ابن عمر يصلي، يوم رجع إلا الغلام يقطع منتهي، فقال له: لا تنسى جارنا اليهودي 3 مرات. ما وصاه بواحد من الصحابة، يوصيه باليهودي، لأنه يعلم أن ربما الغلام يهدي للصحابة الصالحين ويترك ذلك اليهودي، يقول: هذا اليهودي له حق، لا تنسى جارنا اليهودي. مثل ما قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الإحسان إلى الجار من أعظم الطاعات، الإحسان إليه ما أجمل يا جماعة. والله لو مثلا أنت رحت قضيت يوم من الأيام لأهلك، شريت لهم مقاضي مثلا، ولا برتقال وتفاح وموز، بعدين يوم رجعت قلت لأخوك ولا قلت لابنك ولا لزوجتك، قلت: حطوا لي صحن فيه مجموعة فاكهة. ظنوا أنه بيجي ضيف، قالوا: ليش؟ قلت: لا، حطوا لي صحن. فجاءوا وعبأوا لك صحن فيه فاكهة، ثم أعطيته واحد من عيالك، قلت: اذهب به إلى جارنا أبو عبد الله. طرق عليهم الباب وعطاهم الفاكهة. تجد أن أبا عبد الله هذا إذا جلس على الأكل وشاف الفاكهة قال لعياله: من وين هالفواكه؟ قالت زوجته: والله هذا من جارنا أبو خالد. قال: الله يجزاه خير، والله أنك كريم ولطيف. وإذا طلع بيصلي ثم رأى جاره أبو خالد: سلام عليكم أبو خالد، مساك الله بالخير. وتجد أنها تحدث في القلب محبة، مع أن يمكن كمية الفاكهة كلها ما تساوي لها يمكن ولا 15 ريال، ما تجي لها 3 تفاحات وأربع برتقالات وموزتين 3، ومع ذلك تحدث في القلب محبة. يا جماعة أحيانا أجلس على الأكل ولا على القهوة وأجد تمر، تمر يعني أعرف أني ما شريته أنا، أقول لعيالي: التمر هذا من وين؟ قال: والله جارنا أبو محمد روح لنا كيستين اليوم. أنا أدري أن هذا التمر الكيلو ربما ما يساوي له ولا 5 ريال، هو بكيلو أبو 40 أو 50 ريال، ومع ذلك يحدث في قلبي من الحب له والإجلال وال يعني الإقرار بالإحسان شيء كثير، مع أنه ما يكلف. ما أجمل أن يكون الإنسان محسنا إلى جاره، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنا أحب لنفسي أني أصلي، ينبغي أني أحبه للناس. أنا أحب لنفسي أني مثلا أدعو إلى الله، أحب هذا للناس، أقول لهم: ليش ما تدعون إلى الله؟ ليش ما تنصحون الناس؟ ليش ما تصلون في المسجد؟ ليش ما تفعلون كذا؟ أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الإسلام يا جماعة دين بشاشة، دين فرح، دين أنس، دين سعة صدر، دين ضحك وسرور وتبسم. يا أخي يكفيك أن الإسلام هو الدين الوحيد اللي يعطيك حسنات على الابتسامة. يعني لما أجي أبدأ المحاضرة فأقول مثلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه حسنة. ليش؟ لأنك ابتسمت، بس تبسمك في وجه أخيك صدقة، مجرد ابتسامتك بحسنات. يخدين الفرح، وأنه هو أضحك وأبكى، ليس فقط الفرح، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بالفرح، كان صلى الله عليه وسلم يجامل الناس اللي يبون يضحكونه، يعني مثل ما نقول حنا اليوم يسلك له، لما قال انك تسلك له ضحك. يقول عمر رضي الله تعالى عنه، يقول كنا نجلس في المسجد بعد الفجر، شوف الموقف العجيب، نجلس في المسجد بعد الفجر، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، يعني يجلس جانبا النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد كبير مجموعين ثلاثة أربعة، النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بعد صلاة الفجر يسبح ويهلل ويذكر الله. يقول ونحن نجلس ربما تحدثنا أحيانا بشيء من أمر الجاهلية الذي كنا نفعله، أشياء في الجاهلية، يقول فنقول أشياء نضحك منها، يعني مثلا يقول لهم عمر أنا كنت في الجاهلية، وهذا حقيقة قالها عمر مرة، يقول كنت في الجاهلية أريد أني أعبد صنم، وليس عندي مال أشتري صنما، ما عندي فلوس أشتري صنما، يقول فجئت إلى تمر عندي فأخذت التمر وعجنته وصنعت منه صنما، جاب هالتمر وحط له كذا قائم وحط له رجلين وحط له يدين وحط له كورة كذا راس وصلى عبده الضحى. يقول فلما جعت بعد الظهر أكلته أكل ربه اللي هو عبده الضحى، يقول اغفر لي وش في مريضي ورد غائبي، لما بعد الظهر أكل ربه. يقول فنضحك. طيب ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تتوقع أنه كان يلتفت عليهم ويقول تضحكون في المسجد وانتم متجمعين هنا عشان تضحكون في المسجد، اذكر الله بس وسبحوا هلل ونطلع، هل كان يقول كذا؟ لا، يقول فكان يلتفت إلينا ويتبسم، فرحان إنهم مبسوطين، يلتفت إلينا ويتبسم. يا أخي احنا ديننا دين الفرح، دين السرور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، البكاء الدمع وهذا ماشي، لكن العويل والصياح على الميت حرام، ما يبغاك الدين تحزن. لعن الله النائحة والحالقة والشاقة، النائحة هي التي تصيح بأعلى صوتها إذا مات الميت، أو التي تشق جيبها الشاقة، أو التي تحلق رأسها وشعرها. الدين ما يبغى يكون حالنا مكتئب ولا حالنا حزين ولا ولا ولا، اللي يريد السرور والفرح والضحك. لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويضحك وينكت معهم، يعني وربما يعني استحدث النكات ويعني استحدث المزح معهم صلى الله عليه وسلم، ويمزح مع هذا ويمزح مع هذا. لما رأى عليا صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ نايم والتراب في يده، قال قم يا أبا تراب، يعني قم يا أبو تراب، قم يا أبو تراب، قم يا أبا تراب، يناطف بالكلمة. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وإذا واحد منهم ضاحك كان يضحك عشان يوسع صدره، أضحك ما دام تبغاني أضحك أضحك عشانك. خذ مثالا، لما عمر رضي الله عنه يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى المدينة، يعني ساكنين برا المدينة، فيوم الأنصار ينزل إلى المدينة يصلي مع الناس ويتقضى من السوق وكذا ويرجع، وعمر يكون يحفظ الإبل والبقر ويحفظ الزرع. بكرة عمر ينزل إلى المدينة والأنصاري يجلس يحفظ الأموال. يقول فنزل الأنصاري يوما وأنا جلست أحفظ المتاع، فتأخر الأنصاري ما رجع. يقول فلما كان في الليل، أنا نمت خلاص، لما كان في الليل فإذا بي أسمع الباب يطرق وقائل يقول أثم عمر أثم عمر أثم، وين عمر وين عمر؟ يقول فخرجت إليه فزعا في نصف الليل. قال الأنصاري حدث بالمدينة اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ جاء الغساسنة. الغساسنة قوم من نصارى العرب كانوا يسكنون في شمال الجزيرة. يقول كنا نتحدث أنهم سيغزونا، يوم لما قال حدث أمر عظيم قلت أكيد الغساسنة جاء وحنا ما استعدينا. قال لا، لكن حدث أمر أعظم وأطم. قلت ما هو؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. عمر طبعا له علاقة في الموضوع، لأن بنت حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من النساء، هو داخل في الموضوع. يقول فنزلت أصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام العادة يصلي يجلس بعد الصلاة، هل رأى أحد منكم رؤيا ويسولف. المرة هذه صلى وقام وخرج، ما دخل إلى بيوته، دخل إلى غرفة منفردة وجعل عند الباب حارسا. ما يبغى يكلم أحد ولا يقابل أحد. عمر سأل الناس: يا ناس إيش اللي حاصل؟ بدأ الناس يبكون يقولون والله ما ندري. قام عمر جاء إلى الحارس استأذن لعمر بدخل. جاء الحارس: يا رسول الله هذا عمر عند الباب. يدخل ما رد عليه. يا رسول الله عمر جاء يدخل ولا ما رد عليه؟ يا رسول الله عمر ما رد عليه. واضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقابل أحدا. خرج قال: يا عمر أنا استأذنت ثلاثا ولم يأذن. رجع عمر جلس في المسجد إلى متى؟ إلى الظهر نبكي. قام استأذن لعمر: يا رسول الله هذا عمر ما رد عليه. رسول الله عمر جاء مرتين ما رد عليه. رسول الله عمر عند الباب يدخل ما رد عليه. خرج الحارس قال: يا أخي استأذنت ثلاثا ولم يأذن، ما يبغى يقابل أحد. دخل عمر على بنت حفصة فإذا هي تبكي، قال: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا جالس في المشربة، جالس في الغرفة ما أدري، وهي تبكي. رجع استأذن لعمر، دخل الحارس: يا رسول الله هذا عمر يدخل ولا لا؟ ما رد عليه. يا رسول الله جاء مرتين ما رد عليه. يا رسول الله ما رد عليه. يا خرج قال: يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن. خرج عمر ماشيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له. رجع الحارس: يا عمر تعال تعال قد أذن. رجع عمر ودخل. شوف الآن الموقف العجيب. الآن يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ضائق الصدر، متغير، ما يريد يكلم أحد، بينه وبين زوجاته مشكلة في النفقة، يا زدنا في النفقة ما عندي فلوس إلا زدنا، مشكلة زوجية عادية. ثم أقسم ألا يدخل عليهن شهرا وجلس الحالة في غرفة. فعمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقلت السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع رأسه لعمر، حتى رفعت رأس ما رفعها، ضايق صدره. يقول: وإذا هو متكأ صلى الله عليه وسلم على حصير وعلى وسادة من جلد حشوها ليف من ليف النخل. يقول عمر: فقلت في نفسي لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالله هذا وقته حين النبي صلى الله عليه وسلم ضايق صدره وما له نفس يكلم أحد وبتقول نكت؟ نعم، عمر يعرف طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنسان لطيف، يعني لن يسمع النكتة بعدين يقول له هذا وقت تنكيت اطلع برا، لا، يدري النبي صلى الله عليه وسلم لطيف ويقبل الكلام. يا أخي أنا أحيانا في القاعة عند أدرس طلابي أقول لهم مثلا وأنا أشرح فقه أقول لهم: شباب طيب لو الإمام قام إلى ركعة خامسة ينبغي أن ينبهه المأمومون، طيب لو قام إلى ركعة خامسة وسادسة وسابعة ولا حد نبهه، واحد من الطلاب مستخف دمه قال: شكله ماسك خط. طبعا نكتة بايخة زي وجهه يعني ما تضحك، لكن مع ذلك ما دام قصدك تضحكني أبغى أضحك خليك تنبسط. فإذا قال: شكله ماسك خط، أقول له: يا والله إنك صادق، وكمل الشرح خليه ينبسط يا أخي، أدخل السرور على قلبه. يعني أحيانا نكتة أنت تعرفها قبل تجيبها همه وفرحان بها خليه ينبسط. أحيانا بعض يرسل لك نكتة ومستخف من دمه، ها ارسل له ها 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 ها، يعني تراها نكتتك حلوة، خليه يعني جد أدخل جد أدخل السرور إلى قلبه، يعني أشعر فعلا أني معك. فعمر هنا يقول: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الحال قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، ويدري أن المشكلة بينه وبين النساء، قلت: يا رسول الله. قال: نعم. قلت: إن كنا في مكة إذا طلبت امرأة أحدنا منه شيئا، إذا قالت أبغى كذا، قام إليها ووجع عنقها، قام كسر رقبتها، مرة ثانية عاد تطلبين علي. يقول: فلما جئنا إلى المدينة فإذا قوم تغلبهم نساؤهم، فصارت نساؤنا تتعلم من نسائهم، فاليوم لو طلبت أنا من امرأتي شيئا قامت إلي ووجعت عنقي. يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلي وتبسم. يضحك، ما دام يا عمر قصدك تضحكني أبضحك عشانك. يا أخي قدرة الإنسان يا جماعة على أنه يلاطف الناس ويجاملهم هذا من الدين، هذا أجر. أحب الأعمال إلى الله أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا. يا أخي إذا هو يسر لما أضحك أضحك، دين فرح. لكن في هذه الوصية النبوية قال: ولا تكثر الضحك، مو بالقضية لا تضحك، لا تكثر. أن يصبح ما أدخل مواقع انترنت إلا ضحك، ما أقرأ كتب إلا ضحك، ما أرسل لخياي إلا ضحك، ما أشغل الراديو إلا على ضحك، ما أشغل ما أتابع في التلفزيون إلا اللي يضحكني، لا، هذا سيقسي قلبك، تصبح ما تخشع في صلاتك، ما تخشع في قراءة القرآن. لكن إذا كان عند الإنسان موازنة بين هذا وهذا يوفق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، أسأل الله يا شباب أن يوفقنا وياكم لكل خير وأن يسر لنا ولكم. طيب، أنا جايب 4 نسخ من كتابي نهاية العالم وكاتب عليها أهداء بخطي، وأبغى منكم 4 مشاركات تتعلق بما ذكرنا، إما اتقي المحارم تكون أعبد الناس أو نحوها، واللي تصير مشاركته زينة وبيقوم يعطيني كلمتين يلعب علي، لا، صير شيء يسوى نعطيه نسخة من هذا الكتاب. فمن منكم عنده موقف يوقف ويرفع يده، لأنكم رافعين يديكم بس الكشافات في وجهي ما أشوفكم زين، أوضح زيادة. طيب، أريد منكم تذكرون لي مواقف مثل واحد جاء قدامه محرم واستطاع يبتعد عنه، صديقك ولا خويك ولا شيء، أو واحد قاعد ينشر الفساد، تقول يا شيخ أعرف واحد يفعل كذا وكذا في النت ويسوي كذا ويرسل كذا ولا يرسل كذا بلوتوتات، ولا موقف معين، إما عن الجار، احنا ذكرنا الجيران، إما عن أن الواحد لا يتمنى اللي عند الناس مثلا، أو ما شابه ذلك من الوصايا التي ذكرناها. فمن منكم عنده موقف، واللي يعطينا موقف زين نعطيه هدية الكتاب وكاتب عليه إهداء بخطي إن شاء الله. شايفهم بس خلني، اللي لابسين قبوع، احنا نسميه في الرياض قبوع، ما ادري ايش تسمونه انتم هنا، قبعة، تعال سمونه قبوع في الشرقية، اما ما تدري كعليك قبوع تو انت، كبوس، كبوس يسمونه الخكارية كبوس، احنا نسميه قبوع، قبوع كده. طيب، الاخ اللي واقف عند السماعة ورافع يده اليمنى اللي ما لبس عقال، واللي يشير بدينك كذا تعال، يلا عد عجلوا علينا عشان الوقت بس يا شباب، خلاص خلصنا، هي كلها 4 كتب. والله المصاحف اليوم ما جبتها، الله يتوب علي، تعطيهم الميكروفون، عجلوا يا الربع. طبعا أترس مكاب، أنا ناسي، إذا ما عجبكم الموقف قولوا لي ما عجبنا، عادي خلوها صريحة اليوم، وما نعطيه السلام إذا الله مقام، الله يكرمه، غير يلقط الشفة هذا ما هو بالدعوة. أنا بالشفة لا حلوك الله يعافيك. يلا المهم عاد دام انك جيت تعطينا موقف الا وبالمشعر اوقف. يلا خير الرجال يبدا، لانه يلا هو واحد منكم يبدا، يلا ها ابدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله ما عندي موقف، والكذب خير، انا والله قلت احبك في الله وجيت اسلم عليك وعيا.
نعطيه الكتاب ولا
لا؟
اللي يرى ان احنا نعطيه الكتاب يرفع يده. اوه ما شاء الله، سم 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 ابد يا رجال ابد، حلالك وسم سم يا مطوع اسمك.
السلام عليكم.
سلام،
معكم الشيخ او اخوكم
قوية، معكم الشيخ
محمد عيد الزرايد بحضور الشيخ
زين
معالي الزود. واحد من الاخوان ساكن بالدمام، عيال جيرانهم مجمع ازعاج، قزاز اكسروه، كفرات فشوها، صلاه ما خلونهم يصلون زي الناس، مسجد واجلقوه. في يوم من الايام الولد الكبير طالع، في يوم من الايام الولد الكبير طالع رايح يصلي، فقابله جيرانهم هذا المزعج، قال اخس يا مطوع راح تصلي؟ قال له جزاك الله خير تعال، ومسكه بيده قاعد يسولف معه وتنكيت. لما دخل المسجد وطلع المصحف الخاص اللي في جيبه واعطاه اياه، طبعا الزاحف هذاك سكت ما تكلم، جلس معاه في الصف الاول ورا الامام، سبحان الله كانت صلاة العشاء، ويقرأ الإمام الوجه الثاني من سورة قاف، وكان يعني عن الموت،
وجاءت سكرة الموت بالحق إلى آخره يعني ها.
فسبحان الله بكى بكاء حتى أن سقط، سقط على الأرض من شدة البكاء، وبعدها انقلبت حياته 180 درجة بسبب معاملة لطيفة وأخلاق إسلامية رائعة. وهذا اللي عندي، جزاكم الله
خير. جزاك الله خير، هاي يستاهل الكتاب. جزاك الله خير. ونعم ونعم ونعم، الله المستعان، الله يجزاك.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟ هذا جارنا.
أنت وش اسمك؟
وبدان الشهري.
ونعم.
معك زول.
نعم.
هذا كان عندنا عشاء، فبقى من العشاء فرحت عند جارنا، فطقت طقت عليه.
هاي شوف وجهك، رجع الكاب شوي.
لا.
الدعوة اليوم خربانة، زين. شكلك ما سكتك هيوم حلقتك، سم.
فجيت فأعطيته من
العشاء. سويت عشاء. ورحت ودي لجيرانكم.
إيه، فجيت فقلت له تفضل يا شيخ. قال تصدق علينا انت، يلا انت وعشاك يلا. فقلت يا جزاك الله خير، احنا جايبين لك عشاء وجيرانكم. فقال لا انتم جيراننا ولا نعرفكم ولا تعرفونا، واخذ الرز وكبه الله يهديه.
لا
اي والله،
حول ولا قوه الا بالله. هذه طبعا عبره من بعض الجيران تحسن اليه، لكن هو ما يستحق الاحسان احيانا. بيض الله وجهك يا سهلي، جزاك الله خير.
سلم عليك
معلم كذا.
لا
يا ابوي، رحم الله يرحم امك. خلي 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 يا رجال. طيب بقى معنا نسخه، انا احسبها ثلاثه ترى اربع. نبي واحد من اقصى الخلف، الاخ اللي لابس بدله ورافع ايده اليسرى. انت اللي جلست والتفت، قم اخرى. ايوه اللي قمت الحين، ايوه خلنا عش. الا انت اللي قاعد تشر عليه، تعال بس عاد بسرعه بسرعة قوي. كان عندنا زميل دكتور من الأخوة المصريين يدرس في الجامعة، زميلنا في جامعة الملك سعود يدرس سياسة، سياسة دول ومدري إيش. المهم فكان يتكلم ويشرح في القاعة عن أهمية الحرس للرؤساء، وقاعد يشرح وبروفيسور هو، فيقولوا لازم الرئيس يكون عنده حرس كذا ويكون بينهم، وقاعد يشرح شرح دقيق. قال له واحد من الطلاب، عندنا طالب مطوع وشحليلة، قال له يا دكتور، قال نعم، قال انت تقول لازم حرس هذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي من غير حرس ويبيت تحت الشجرة لوحده، ها عمر من غير حرس. فقال له ايوه يا ابني، عمر ما كانش معاه حرس عشان كذا تقتل. هو صادق، عمر رضي الله عنه قتل في المسجد، جاء واحد واختبى، لو في حرس الله أعلم، لو في حرس يدققون قبل يدخل كان مسكوا هذاك. أهلا بك يا مرحبا. السلام، كيف حالك؟ عساك طيب، يلا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمكم بشكر الشيخ على حضوره وعلى المحاضرة الجميلة.
بارك الله،
اللهم ثبت،
الله يجزيك خير،
اللهم ثبت،
آمين،
وثبت كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى.
آمين، جزاك الله خير. آمين.
وأنا ما أنا مش عندي قصة، لكن حضرتك كنت بدأت كلامك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم القابض على الجمر، وأنا بكتب كلمات كده بسيطة، كنت كتبت النهاردة بس مطلع لقصيدة مطلعها كده، فأنا كنت أتمنى أن أنا أقوله يعني بس.
طيب يلا سمعني إياها.
بسم الله الرحمن الرحيم، بقول جانا زمان القابض فيه على دينه زي القابض كده على جمر،
على جمر.
جانا زمان القابض فيه على دينه زي القابض كده على جمر، اللي بيسأل منك صدقة ولا محتاجها ولا مضطر، واللي بيسرق واللي بيقتل واللي بينهب، واللي بيظلم واللي بيكذب، واللي بيظلم واللي بيكذب، كله اتغر في دنيا غرورة، أكيد مغرورة في لحظة تمر، ده انت في لحظة بينتهي أجلك جوه القبر يجيلك عملك، ده انت في لحظة بينتهي أجلك جوه القبر يجيلك عملك، ممكن يجي بخير وممكن يجي بشر.
ما شاء الله، خلوها يا ونتي ونت كثير القلب محزون. الله يجزيك خير ويبارك فيك. وأنا ما شاء الله أنا أول مرة أسمع شعر شعبي باللهجة المصرية. إي والله، جزاك الله خير وبيض الله وجهك، فعلا القابض على دينك القابض على الجمر، الله يكرمك ويجزيك خير. طيب الإخوة طبعا في المكتب يا جماعة، يعني هم اللي قاموا بهذا الملتقى وهم في كل سنة جزاهم الله خير يقومون به. أسأل الله ما يحرمهم الأجر ولا يحرمكم أنتم الأجر، وهم يحتاجون إلى دعمكم في الاستقطاع الشهري وفي غيره، فأنا أحثكم حقيقة على هذا، وهو من الصدقة الجارية التي تبقى. أسأل الله أن ما يحرمكم جميعا الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.